ثم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الدواخل في كتاب التيمونية للعلامة ومرض محمد بن فتوح الدمشقي رحمه الله تعالى، وقرأهما على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف اليقين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قال البيكوني رحمه الله تعالى في منظومته في البيت 15: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف اليقين. هذا هو القسم 15 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث الموقوف. والحديث الموقوف هو ما رواه، ما وقف إسناده إلى الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي أو من اجتمع به عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت حياته لد. وقول العلماء: من اجتمع بالنبي أو يعني لقي النبي، هذا يخرج من عاصره ولم يلقى مثل النجاشي، فإنه آمن بالرسول عليه السلام ولكن لا يسمى صحابيا لاختلال شرط ما هو اللقي، مؤمنا به، وهذا يخرج الكافر ممن لقيه كعمه أبي طالب وعمه أبي لهب، فهؤلاء كفار. فهل يسمون يدخلون في جملة الصحابة؟ لا، وإن لقوا الرسول لاختلال شرط وهو الإيمان به. وإن تخللت ومات على ذلك وإن تخللت حياته أنت، فمن ارتد ومات على ذلك والعياذ بالله كعبد الله كابن خطل فإنه ليس من الصحابة، ليس من الصحابة. أما إذا ارتد ورجع في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كالأشعث بن قيس، فإنه ممن ارتد وأوتي به إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه أسيرا فعاد الإسلام وقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد ممن ترجم للصحابة في عده من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الأشعث بن قيس رضي الله عنه. وهذا الاجتماع ولو كان لحظة، قوله فهو موقوف زكٍ يعني علم، وقوله من قول وفعل يعني قول الصحابي أو فعله هو، وهذا يخرج ما له حكم الرفع من أقواله أو أفعاله. كنا نفعل كذا، إذا قال الصحابي هذا فله حكم الرفع، أو قال من السنة كذا فله حكم الرفع، كحديث أنس: من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. فإن أنس رضي الله عنه لا يقصد بالسنة هنا إلا سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فصار بالسنة إذا تزوج الرجل بكرا أن يبقى عندها سبعة أيام ثم يقسم بعد ذلك. أما إذا تزوج ثيبا فإنه يبقى عندها ثلاثة أيام ثم يقسم ويقع العدل بعد ذلك. وأيضا ما يدخل في المرفوع، إذا قال الصحابي شيئا من أمور الغيب، هذا الذي لا يحكم مرفوع النبي إذا تكلم في أمر من أمور، لأنه لا يمكن أن يقوله من قبل من قبل نفسه، لأن هذا لا يجوز لا للصحابي ولا لغير الصحابي أن يتكلم فيه. أما الوهم في الأحكام فإن هذا وارد لأنه ليس معصوم، أما في أمر غيبي لابد أن يكون سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كان ادعاء. يبقى هذا هو الحديث المرفوع. نعم.
قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سبق، وقل غريب ما رواه فقط.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، هو الحديث المرسل. والمرسل لغة هو المطلق، ومنه أرسل الرجل الناقة في المرعى يعني أطلقها، ومنه قول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وأما اصطلاحا فالمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الناظم: ما سقط ما قال منه الصحابي سقط. والمرسل من أقسام الضعيف، وقد سبق التفصيل فيه. وبعض العلماء زاد شروطا أخرى غير ما ذكره شيخ الإسلام، وهو إذا تلقته الأمة بالقبول، وهذا ذكره الشافعي في كتاب الرسالة، اشترطه في كتاب الرسالة في غير ما سبق ما ذكرناه في مقدمة القصة. قال رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط. وهذا هو القسم السابع عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الغريب. والغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد الذي ليس له أهل من أهلها، والغريب في الحديث ما رواه راو واحد فقط منفردا بروايته في أي موضع من السنة، ولو كان هذا في طبقة الصحابة يسمى غريبا. ومثال الغريب حديث عبد الله بن زيد في ماذا؟ في صفة الوضوء. في ماذا في الوضوء؟ فإن هذا لم يروي إلا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، في صفة ماء، في أخذ ماء جديد لمسح الوضوء، فهذا لم يرد إلا من طريق عبد الله بن زيد. فهذه سنة غريبة وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: ومسح رأسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه. قال أبو عبد الله الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر. الحمد لله. تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد، كما في معرفة علوم الحديث. نعم. والغريب الحديث الغريب هل يلزم منه الضعف أو الصحة؟ لا يلزم، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيف، ولذلك قبوله ورده على حسب صحته او ضعفه. ويقولون من أمثلة الغيب أيضا حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فإنه ما رواه إلا أبو هريرة، وما رواه عن أبي هريرة إلا الأعرج، وما رواه عن الأعرج إلا أبو الزناد، وما رواه عن أبي الزناد إلا محمد بن عبد الله بن الحسن، وما رواه عن محمد بن عبد الله بن الحسن إلا الدراغوثي. فيكون هذا الحديث غريب. نعم. هذا حديث فرد. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 17، وأرجو أن تكونوا حاضرته، لأن عندنا باقي يوم الخميس كتابان، الجزء هو تفسير ابن كثير وكتاب حلية الطالب، فنرجو تكونوا منتبهين، والشرح يكون مختصرا إن شاء الله. يوم الخميس فقط نصيبه 4 كتب: مقدمة التفسير والبيقونية وتفسير ابن كثير الجزء الأول وحلية الطالب. احنا الان في الاسبوع الخامس. الاسبوع الخامس. نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 17: وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. هذا هو القسم 18 من اقسام الحديث المذكوره في هذا النظم، وهو الحديث المنقطع. والمنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاع، أي سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره. وعرف بأنه ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر في أكثر من موضع. مثاله: ما روى الترمذي وكذلك رواه ابن ماجه، روى الترمذي برقم 52 و400 ألف، وابن ماجه برقم 98 و500 ألفين. روى الترمذي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن حجر عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. أبوه من؟ وائل بن حجر. نقلنا عن حجر بن أرطاء عن عبد الجبار، ها؟ ابن؟ ابن وائل. ابن وائل بن حجر وليس عبد الحجر. وائل بن حجر اللي هو روى حديث، من الذي روى حديث صفة وضع يديه في الصلاة؟ وائل بن حجر عند ابن خزيمة في الصحيح، وإن كان في إسناده مقال. فقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده متصل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعد أبيه ب6 أشهر. يعني أبوه مات وهو حمل في بطن أمه. والعلماء يقسمون الانقطاع إلى 4 أقسام: انقطاع من أول السند، انقطاع من آخر السند، انقطاع من أثناء السند بواحد فقط، انقطاع أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي. فالقسم الأول يسمى ماذا؟ إذا انقطع السند من أوله يسمى المعلق. والقسم الثاني الانقطاع الذي في آخر السند هذا يسمى المرسل اللي يروي التابعي عن الرسول بإسقاط الصحابة. والقسم الثالث أن يكون في أثناء السند برجل واحد وهذا يسمى منقطعا. والرابع رجلين أو أكثر على التوالي وهذا يسمى معضلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمعضل الساقط من اثنان. والحديث المنقطع لا يحتج به لكالخلل في شرط من شروط القبول في الحديث الصحيح وهو شرط ماذا؟ التسلسل. كويس. قال حافظ بن حجر رحمه الله وكما قال كما في النزهة في صفحة 70 في النسخة التي بين يديه، وقال: اتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب الأوهام. وقال الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر الحشد ومحمد بن عمر بن عبد العزيز وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. هل يمكن أن يقع هذا؟ يمكن؟ إلا عند من؟ الصوفي. يعني بعد ما مات حدثه بعد ما مات بكم سنة؟ ب13 سنة. هذا له الكلمة، يعني واحد لم يولد إلا بعد وفاة رجل ب13 عاما، كيف يحدث عنه؟ حتما أن هذا ليس بصحيح، يسمى هذا بالمنقطع. فالمنقطع يرد ويرد. نعم.
قال رحمه الله: والمعضل الساقط من اثنان وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عما خطه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أشخاصه بما به لا ينعرف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعضل والمعضل الساقط من اثنان وما أتى مدلس النوعان. وما أتى مدلس النوعان. المعضل لغة تقول أعضل بي إذا صعب، واصطلاحا كما قال الناظم: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. مثال: ما روى الإمام مالك أنه بلغه، والمعضل هنا هو القسم 20 من أقسام الحديث في هذا الباب. مثال: ما قال الإمام مالك أنه ما روى الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا معضل، لأنه سقط من إسناده راويان متتاليان بين الإمام مالك وأبي هريرة، وهما محمد بن عجلان وأبوه. وحكم الحديث المعضل أنه من أقسام الضعيف لا يحتج به، لأنه أسوأ حالا أسوأ حال من المرسل. لماذا هو أصل حال من المرسل؟ لتعدد الصدر منه، وهو أسوأ من المعلق والمنقطع. قال رحمه الله تعالى: وما أتى مدلس المعاني، يبقى المعضل هو القسم 19، والمدلس هو القسم 20، هو القسم 20. والتدليس لغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، واصطلاحا ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، والتدليس قد يكون في البيع والشراء، وقد يكون في العلم، وقد يكون في الرواية، والمقصود هنا التدليس في الرواية والحديث. قد قسمه الناظم إلى قسمين، فقال: وما أتى مدلس النوعين. وبعض العلماء والأئمة يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، والمؤلف قال قسمان. الأول ذكره بقوله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا التدليس يسمى تدليس التسوية، بأن يسقط الراوي الشيخ ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرة الاتصال. التدليس من العلماء التمس العلماء له يعني معايير، من ذلك ربما وأنه خاف من حاكم وشيخه كان عنده إشكال مع هذا الحاكم فأسقط هذا الشيخ. أو لكونه مقبول وهو معروف بقبوله عند هذا الذي روى عنه. ولكن على كل حال التدليس أقسام، وأسوأها أن يسقط هذا التدليس التسوية، أن يسقط شيخه إذا كان غير عالم. وحديث المدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالتحريف، وإذا روى الرجل عن رجلين أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فهل هذا من التدليس؟ ليس من التدليس. وهذا قد فعله الإمام البخاري رحمه الله في حلفه لعبد الله بن عمر العمري واقتصاره على مالك في حديث: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينصبه الحصان فيه أو بصنفة ثوبه ثلاث مرات. وصنفة الثوب طرف الإزار الذي يلي الجسد كما قال ابن حجر الفتح، طرف الإزار طرف وليس طرف، الطرف هو العين، وطرف الشيء يعني الجهة منه. والحديث صححه البخاري برقم 7393، ومسلم برقم 2408. والقسم الثاني من أقسام التدليس تدليس الشيوع، وهو ألا يصف الشيخ ولكن يصف بأوصاف لا يعرف بها، لا ينعرف بها. لذلك قال الناظم رحمه الله: والثاني لا يصفه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وهذا النوع كسابقه غير مقبول إلا إذا وصف من دلس عنه بما يعرف به. وهذا التدليس لا يجوز، وبعض التابعين فعله لأغراض حسنة وليظن بذلك الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندهم يعني عن اجتهاد، ولكن الأفضل ترك كل هذا. والتدليس عيب وذنب وليس نفسه، ولكنه وقع من علماء وأكابر بل اشتهروا بالتدليس، وإن كانوا ثقات في أنفسهم. منهم أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، والأعمش سليمان بن مهران، وقلادة بن دعام السدوسي بن عباس. ولكن الغالب في هؤلاء أنهم لا يدلسون إلا عن شخص ثقة. ولكن على كل حال التدليس عيب وذنب وليس ممدوح. وممن يدرس أيضا بقية بن وليد، ومشهور بتدليس التسوية، ولذلك قال بعض العلماء: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني على حذر. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. قد تجده يصرح بالتحديث فيقول: حدثنا هشيم مثلا عن الزهري ولكن هل تحديثه هذا او تصريحه هذا تقبل رواياته معه؟ لا، لانه اذا روى مثل هذا مثلا فقال: حدثنا هشيم عن الزهري، وهشيم هل لقي الزهري؟ لا، يبقى هذا ايضا يعد تدليس، ان هشيم لم يلقى. فحينما يصفت شيخ هشيم الذي هو الواسطه بين هشيم والزهري، حتى ولو صرح ان يشير عنه تدليس التسويه الذي هو ارض انواع التدليس، فان الواسطه لا بد ان يكون لها من صرح بالتحديث غير بقية بن وليد. فالحاصل ان تدليس التسويه من اسوء الانواع، لأن الناس يتبعون به إذا رأوا أنه قد صرح بالتحديث، أو أن شيخه الذي حدث عنه ثقة وليس كذلك. وبعض العلماء قسم التدليس إلى خمسة أقسام: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطفي، تدليس القطعي، تدليس الشيوخ. نعم.
يوجد تدليس السكوت؟
لا، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيهما لا، فالشاذ والمقلوب قسمان كما.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 21 من منظومته: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان كلا. هذان القسمان هما 21 والثاني 22 من أقسام الحديث المذكورة في هذا اللفظ المبارك، وهما الشاذ والمخلوط. والشاذ لغة هو المنفرد عند الجمهور، واصطلاحا على أقوال في تعريف الشاذ. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. قد نقل ذلك عنه ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي صاد 233. القول الثاني في تعريف الشاذ، وذكره الحاكم أبو عبد الله في معرفة حدود الحديث صفحة 148، وقتيل الطبعات مختلفة عن حسب الطبعة لكنه موجود. وذكر الحاكم أنه الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. الثالث وذكر أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد في معرفة علوم الحديث المجلد الأول على 176، قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وقال المصطلح كما في علوم الحديث صفحة 69: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه، فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. وأما ما ذكره غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث ماذا يا حمزة؟ إنما الأعمال بالنيات، هو حديث فرض. قد أنشد العراقي رحمه الله تعالى فقال: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حقق، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليلي مفرد الراوي فقط، ورد ما قال الاثنين، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. وقول مسلم الربع الزهري 90 فردا كلها قوي، كلها قوي. وحكم الحديث الشاذ أنه يرد، أنه يرد ولا يعمل به شاذ. نعم.
قال رحمه الله: إبدال راوي من لراوي فاسمه، وقلب إسناد لمن فاسمه.
وعندنا الحديث قبل ذلك الحديث المنكر، والشاذ ما خالف الثقة الجمع أو غيره من الثقة. وأما إذا خالف الضعيف الثقة فينتج عندنا الحديث المنكر، الحديث المنكر. قال الله تعالى: إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. هذا هو الحديث المقلوب، والمقلوب لغة هو المصروف عن وجهه. قال الله تعالى: وقلبوا لك الأمور، واصطلاحا هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. والمقلوب ينقسم إلى قسمين: الأول ما ذكره الناظم وهو إبدال راو ما براو قسمه، وهذا يسمى قلب المتن الإسناد. وهذا قد يكون بسبب النسيان أو الخطأ والوهم. ومن ذلك أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل غيره مكان، مثل عن سالم فيقول عن نافع. القسم الثاني هو ما ذكره المؤلف بقوله: وقلب إسناد لمتن قسمه، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. ومن قلب المتن ما يحصل من بعض الرواة في بعض الألفاظ، كحديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فالرواية الثابتة: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن ذلك أيضا الحديث الذي في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. هذا في النار، وهذا الحديث منقلب عن ظاهره. وصوابه أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، كما رواه البخاري برقم 7384 ومسلم برقم 2848. وقد يكون القلب في السند والمتن، وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر والعكس. وقد يفعل هذا اختيارا، كما وقع للبخاري كما في تاريخ بغداد في المجلد الثاني على 20 و21 من طريق ابن علي قال: سمعت عدة مشايخ ومشايخ ابن علي وإن كانوا مجهولين ألم نسميهم إلا أن كثرتهم تجبر الجهالة. وحكم القلب إن كان الاختبار يجوز كما فعله بعض المحدثين، وكذا إن كان من غير قصد أو عن غير قصد فلا، وما عدا هذين النوعين فإنه لا يجوز الرمي. نعم انتهى الوقت. نعم.
قال رحمه الله: والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد ما قيده بثقة، هذا هو القسم الثالث والعشرون من أقسام الحديث في هذا النظم، هو الحديث الفرد. وذكر الناظم هنا له ثلاثة أنواع: ما قيد بثقة، ما قيد بجمع، ما قيد برواية. إذن ما هو الفرد؟ أن ينفرد الراوي بالحديث فيروي الحديث رجل فرد، وهو أقسام ثلاثة كما سبق: ما قيد بثقة، يعني من فرد به الثقة ولم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره، كحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فقد حصل الإفراد في كم طبقة من طبقاته؟ في ثلاث طبقات، ومع ذلك فهو حديث صحيح. إن فرض الثقة عن الثقة فهذا لا يسمى فردا، ولكن حكمه الرد أم القبول؟ القبول. ما قيد بجمع، والمراد بالجمع أهل البلد أو أهل أو القبيلة أو ما أشبه ذلك. كان يقول: هذا الحديث رواه عن الشاميين أو الحجازيين أو المصريين أو غير ذلك. فهذا فرد، ولكنه فرد عن جهة معينة من الناس، هو فرد نسبي. قال رحمه تعالى: أو قصر على رواية. كان يقول مثلا: لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، وقال يقول له طرق أخرى مشهورة كثيرة، ولكن في هذا المعنى لم يروي إلا فلان. نعم. لعلنا ننتهي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الدراسة في كتاب البيقوني للعلامة عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي رحمه الله تعالى، وقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف اليقين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته في البيت 15: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف اليقين. هذا هو القسم 15 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث الموقوف. والحديث الموقوف هو ما رواه، ما وقف إسناده إلى الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي أو من اجتمع به عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت حياته لده. وقول العلماء من اجتمع بالنبي أو يعني لقي النبي هذا يخرج من عاصره ولم يلقى مثل النجاشي، فإنه آمن بالرسول عليه السلام ولكن لا يسمى صحابيا لاختلال شرط ما هو مؤمنا به، وهذا يخرج الكافر ممن لقي كعمه أبي طالب وعمه أبي لهب فهؤلاء كفار، فهل يدخلون في جملة الصحابة؟ لا، وإن لقوا الرسول لاختلال شرط ما هو الإيمان به. وإن تخللت ومات على ذلك وإن تخللت حياته إنت، فمن ارتد ومات على ذلك والعياذ بالله كعبد الله كابن خطل فإنه ليس من الصحابة، ليس من الصحابة. أما إذا ارتد ورجع في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كالأشعث بن قيس فإنه ممن ارتد وأوذي به إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه أسيرا فعاد الإسلام فقبل وقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد ممن ترجم الصحابة في عده من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس رضي الله عنه. وهذا الاجتماع ولو كان لحظة قوله فهو موقوف ذكر يعني علم، وقوله من قول وفعل يعني قول الصحابي أو فعله هو، وهذا يخرج ما له حكم الرفع من أقواله أو أفعاله. كنا نفعل كذا، إذا قال الصحابي هذا فله حكم الرفع، أو قال من السنة كذا فله حكم الرفع، كحديث أنس من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، فإن أنس رضي الله عنه لا يقصد بالسنة هنا إلا سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فصارت السنة إذا تزوج الرجل بكرا أن يبقى عندها سبعة أيام ثم يقسم بعد ذلك، أما إذا تزوج ثيبا فإنه يبقى عندها ثلاثة أيام ثم يقسم ويقع العدل بعد ذلك. وأيضا ما يدخل في المرفوع إذا قال الصحابي شيئا من أمور الغيب، هذا الذي لا يكون مرفوع إلى النبي إذا تكلم في أمر من أمور، لأنه لا يمكن أن يقوله من قبل نفسه، لأن هذا لا يجوز لا للصحابي ولا لغير الصحابة أن يتكلم فيه. أما الوهم في الأحكام فإن هذا وارد لأنه ليس معصوم، أما في أمر غيبي لا بد أن يكون سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا كان ادعاء. يبقى هذا هو الحديث المرفوع. نعم.
قال رحمه الله ومرسل منه الصحابي سبق وقل غريب نرى فقط.
نعم، قال رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث المذكورة بها اللفظ هو الحديث المرسل، والمرسل لغة هو المطلق، ومنه أرسل الرجل الناقة في المرعى يعني أطلقها، ومنه قول الله عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم هزا. وأما اصطلاحا فالمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم ما سقط ما قال منه الصحابي سقط. والمرسل من أقسام الضعيف، وقد سبق التفصيل فيه. وبعض العلماء زاد شروطا أخرى غير ما ذكره شيخ الإسلام، وهو إذا تلقته الأمة بالقبول، وهذا ذكره الشافعي في كتاب الرسالة، اشترطه في كتاب الرسالة في غير ما سبق ما ذكرناه في مقدمة القصة. قال رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط. وهذا هو القسم السابع عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الغريب. والغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد الذي ليس له أهل من أهلها، والغريب في الحديث ما رواه راو واحد فقط منفردا بروايته في أي موضع من السنة، ولو كان هذا في طبقة الصحابة يسمى غريبا. ومثال الغريب حديث عبد الله بن زيد في ماذا؟ في صفة الوضوء. في ماذا في الوضوء؟ فإن هذا لم يروي إلا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، في صفة ما في أخذ ماء جديد لمسح الوضوء، فهذا لم يرد إلا من طريق عبد الله بن زيد. فهذه سنة غريبة وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: ومسح رأسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه. قال أبو عبد الله الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر. الحمد لله، تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد، كما في معرفة علوم الحديث. نعم. والغريب الحديث الغريب، هل يلزم منه الضعف أو الصحة؟ لا يلزم، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ولذلك قبوله أو رده على حسب صحته أو ضعفه. ويقولون من أمثلة الغريب أيضا حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فإنه ما رواه إلا أبو هريرة، وما رواه عن أبي هريرة إلا الأعرج، وما رواه عن الأعرج إلا أبو الزناد، وما رواه عن أبي الزناد إلا محمد بن عبد الله بن الحسن، وما رواه عن محمد بن عبد الله بن الحسن إلا الدراغوثي. فيكون هذا الحديث غريب. نعم. هذا حديث فرد. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال.
نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت السابع عشر، وأرجو أن تكونوا حاضرته، لأن عندنا باقي يوم الخميس كتابات الجزء والتفسير بكثير. وكتاب حلية الطالب. فنرجو تكونوا منتبهين، والشرح يكون مختصرا إن شاء الله. يوم الخميس فقط نصيبه 4 كتب، مقدمة للتفسير والبيقونية وتفسير الكثير الجزء الأول وحلية الطالب. احنا الآن في الأسبوع الخامس. نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 17: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا هو القسم 18 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث المنقطع. والمنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاع، أي سواء كان الانقطاع في أول السنة أو في آخر. وعرف بأنه ما سقط من أثناء إسناده راوٍ أو أكثر في أكثر من موضع. مثاله: ما روى الترمذي وكذلك رواه ابن ماجه، رواه الترمذي برقم 52,400 وابن ماجه برقم 98,500. رواه الترمذي عن الحجاج بن عطاء عن عبد الجبار بن وائل عن حفص عن أبيه قال: استقرنت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد، قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، أبوه من؟ وائل بن حفص. نقلنا عن حجاج بن عطاء عن عبد الجبار ابن وائل بن حفص، وليس عن حفص. وائل بن حفص هو روى حديث. من الذي روى حديث صفة وضع ليلة الصلاة؟ وائل بن حفص عند ابن خزيمة في الصحيح، وإن كان في إسناده مقال. فقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده متصل. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعد أبيه ب6 أشهر، يعني أبوه مات وهو حمل في بطن أمه. والعلماء يقسمون الانقطاع إلى 4 أقسام: انقطاع من أول السنة، انقطاع من آخر السنة، انقطاع من أثناء السنة بواحد فقط، انقطاع أثناء السنة ب2 فأكثر على التوالي. فالقسم الأول يسمى ماذا؟ إذا انقطع السند من أوله يسمى المعلق. والقسم الثاني الانقطاع الذي في آخر السند هذا يسمى المرسل اللي يرويه التابعي عن الرسول في إسناد الصحابة. والقسم الثالث أن يكون في أثناء السند برجل واحد، وهذا يسمى منقطعا. والرابع رجلين أو أكثر على التوالي، وهذا يسمى معضلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. والحديث المنقطع لا يحتج به، لكرفته في شرط من شروط القبول في الحديث الصحيح، وهو شرط ماذا؟ اتصال. كويس. قال حافظ بن حجر رحمه الله وكما قال كما في النزهة في صفحة 70 في النسخة التي بين يدي، وقد اتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب الأوهام. وقال الحاكم لما قدم علينا أبو جعفر الكشري ومحمد بن عمر بن عبد العزيز وحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة، هل يمكن أن يقرأ هذا؟ يمكن؟ إلا عند من؟ الصوفي. يعني بعد ما مات حدثه بعد ما مات بكم سنة؟ ب13 سنة، هذا له الكلمة. يعني واحد لم يولد إلا بعد وفاة رجل ب13 عاما، كيف يحدث عنه؟ حتما أن هذا ليس بصحيح، يسمى هذا بالمنقطع، فالمنقطع يرد ولا يرد. نعم.
قال رحمه الله: والمعضل الساقط من مثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عما طلقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعضل، والمعضل الساقط من مثنان وما أتى مدلس النوعان، وما أتى مدلس النوعان. المعضل لغة تقول أعضل بي إذا صعب، واصطلاحا كما قال الناظم ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. مثال: ما روى الإمام مالك أنه بلغه، والمعضل هنا هو القسم 20 من أقسام الحديث جل وعلا. مثال: ما قال الإمام مالك أنه، ما روى الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من عمل إلا ما يطيق. فهذا معضل، لأنه سقط من إسناده راويان متتاليان بين الإمام مالك وأبي هريرة، وهما محمد بن عجلان وأبوه. وحكم الحديث المعضل أنه من أقسام الضعيف، لا يحتج به، لأنه أسوأ حال من المرسل. لماذا هو أسوأ حال من المرسل؟ لتعدد الساقط منه، وهو أسوأ من المعلق والمنقطع. قال رحمه الله تعالى: وما أتى مدلس النوعان، إذا المعضل هو القسم 19 والمدلس هو القسم 20، هو القسم 20. والتدليس لغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، واصطلاحا ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. والتدليس قد يكون في البيع والشراء، وقد يكون في العلم، وقد يكون في الرواية. والمقصود هنا التدليس في الرواية والحديث. قد قسمه الناظم إلى قسمين، فقال: وما أتى مدلس النوعين. وبعض العلماء والأئمة يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، والمؤلف قال قسمان. الأول ذكره بقوله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. وهذا التدليس يسمى تدليس التسوية، بأن يسقط الراوي الشيخ ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرة الاتصال. وهو نوع التدليس من العلماء التمس العلماء له يعني معايير، من ذلك ربما وأنه خاف من حاكم وشيخه كان عنده إشكال مع هذا الحاكم فأسقط هذا الشيخ. أو لكونه مقبول وهو معروف بقبوله عند هذا الذي روى عنه. ولكن على كل حال التدليس أقسام، وأسبابها أن يسقط هذا التدليس التسوية، أن يسقط شيخه إذا كان غير عالم. وحديث المدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديد. وإذا روى الرجل عن رجلين أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فهل هذا من التدليس؟ ليس من التدليس. وهذا ما فعله الإمام البخاري رحمه الله في حلفه لعبد الله بن عمر العمري واقتصاره على مالك في حديث: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه الحصان فيه. أو بصنفة ثوبه ثلاث مرات. وصنفة الثوب طرف الإزار الذي يلي الجسد، الجسد كما قال ابن حجر الفاتح. طرف الإزار طرف وليس طرف، الطرف هو العين، وطرف الشيء يعني الجهة منه. والحديث صحه البخاري برقم 7393، ومسلم برقم 2480. والقسم الثاني من أقسام التدليس تدليس الشيوخ، وهو ألا يصف الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، لا ينعرف بها. لذلك قال الناظم رحمه الله: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وهذا النوع كسابقه غير مقبول إلا إذا وصف من دلس عنه بما يعرف به. وهذا التدليس لا يجوز، وبعض التابعين فعله لأغراض حسنة، ولو دون بذلك الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندهم يعني عن اجتهاد، ولكن الأفضل ترك كل هذا. والتدليس عين وذنب وليس مذنب، ولكنه وقع من علماء وأكابر بل اشتهروا بالتدليس، وإن كانوا ثقات في أنفسهم. منهم أبو الزبير محمد بن مسلم بتدرس، والأعمش سليمان بن نعمان، وقلادة بن دعام السدوسي بن عباس. ولكن الغالب في هؤلاء أنهم لا يدلسون إلا عن شخص ثقة. ولكن على كل حال التدليس عيب وذنب وليس ممدوح. وممن يدرس أيضا بقية بن وليد، ومشهور بتدليس التسوية، ولذلك قال بعض العلماء أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني على حذر. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. قد تجده يصرح بالتحديث، فيقول حدثنا هشيم مثلا عن الزهري ولكن هل تحديثه هذا أو تصريحه هذا تقدر روايته معه؟ لا، لأنه إذا روى مثل هذا مثلا فقال حدثنا هشيم عن الزهري، وهشيم هل لقي الزهري؟ لا، يبقى هذا أيضا يعد تدليس، أن هشيم لم يلقى. فحينما يصفت شيخه هشيم الذي هو الواسطة بين هشيم والزهري، حتى ولو صرح أن يشير عنه تدليس التسوية الذي هو أرض أنواع التدليس، فإن الرجل المشيخ لا بد أن يكون لها من صرح بالتحديث غير بقية بن وليد. فالحاصل أن تدليس التسوية من أسوأ الأنواع، لأن الناس يتبعون به إذا رأوا أنه قد صرح بالتحديث، أو أن شيخه الذي حدث عنه ثقة وليس كذلك. وبعض علماء قسم التدليس إلى خمسة أقسام: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطفي، تدليس القطعي، تدليس الشيوخ. نعم.
يوجد تدليس في السكوت؟
لا، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيهما لا، فالشاذ والمقلوب قسمان كما.
نعم، قال رحمه الله تعالى في البيت الحادي والعشرين من منظومته: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان كلا. هذان القسمان هما الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا الباب المبارك، وهما الشاذ والمقلوب. والشاذ لغة هو المنفرد عند الجمهور، واصطلاحا على أقوال في تعريف الشاذ، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. قد نقل ذلك عنه ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي صاد 233. القول الثاني في تعريف الشاذ، وذكر الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث صفحة 148 وقتيل الصبعات مختلف عن حصر الطبعة لكنه موجود، وذكر الحاكم أنه الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. الثالث وذكره أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد في معرفة علوم الحديث المجلد الأول على 176 قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وقال ابن صلاح كما في علوم الحديث صفحة 69: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه، فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. وأما ما ذكره غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث ماذا يا حمزة؟ إنما الأعمال بالنية، هو حديث فرض. قد أنشد العراقي رحمه الله تعالى فقال: وذي الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حقق، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليلي مفرد الراوي فقط، ورد ما قال الاثنين ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، كلها قوي. وحكم الحديث الشاذ أنه يرد، أنه يرد ولا يعمل به شاذ. نعم.
قال رحمه الله: إبدال رام من لرام فاسمه، وقلب إسناد لمن فاسمه.
وعندنا الحديث قبل ذلك الحديث المنكر، والشاذ ما خالف الثقة الجمع أو غيره من الثقات. وأما إذا خالف الضعيف الثقة فينتج عندنا الحديث المنكر، الحديث المنكر. قال رحمه الله تعالى: إبدال رام ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا هو الحديث المقلوب، والمقلوب لغة هو المصروف عن وجهه. قال الله تعالى: وقلب لك الأمور، واصطلاحا هو الحديث الذي تصدف وصرف في سند أو متن بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. والمقلوب ينقسم إلى قسمين، الأول ما ذكره الناظم وهو إبدال راو ما براو قسمه، وهذا يسمى قلب المتن بإسناد الإسناد. وهذا قد يكون بسبب النسيان أو الخطأ والوهم. ومن ذلك أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل غيره مكانه، مثل عن سالم فيقول عن نافع. القسم الثاني هو ما ذكره المؤلف بقوله وقلب إسناد لمتن قسمه، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. ومن قلب المتن ما يحصل من بعض الرواة في بعض الألفاظ، كحديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. فالرواية الثابتة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن ذلك أيضا الحديث الذي في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. هذا في النار، وهذا الحديث منقلب عن الله. والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، كما رواه البخاري برقم 7384 ومسلم برقم 2848. وقد يكون القلب في السند والمتن، وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر والعكس. وقد يفعل هذا اختيارا، كما وقع للبخاري كما في تاريخ بغداد في المجلد الثاني على 20 و21 من طريق ابن علي قال: سمعت عدة مشايخ ومشايخ ابن علي وإن كانوا مجهولين ألم يسميهم إلا أن كثرتهم تجبر الجهالة. وحكم القلب إن كان الاختبار يجوز كما فعله بعض المحدثين، وكذا إن كان من غير قصد أو عن غير قصد فلا يجوز. وما عدا هذين النوعين فإنه لا يجوز. نعم انتهى الوقت. نعم.
قال رحمه الله: والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
نعم، قال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد ما قيدته بثقة، هذا هو القسم الثالث والعشرون من أقسام الحديث في هذا النظم، هو الحديث الفرد. وذكر الناظم هنا له ثلاثة أنواع: ما قيد بثقة، ما قيد بجمع، ما قيد برواية. إذا ما هو الفرد؟ أن ينفرد الراوي بالحديث فيروي الحديث رجل فرد، هو أقسام ثلاثة كما سبق: ما قيل بثقة يعني من فرد به الثقة ولم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره كحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فقد حصل الإفراد في كم طبقة من طبقاته؟ في ثلاث طبقات، ومع ذلك فهو حديث صحيح انفرد به الثقة عن الثقة، فهذا لا يسمى فردا، ولكن حكمه الرد أم القبول؟ القبول. ما قيل بجمع، والمراد بالجمع أهل البلد أو أهل أو القبيلة أو ما أشبه ذلك، كان يقول هذا الحديث رواه عن الشاميين أو الحجازيين أو المصريين أو غير ذلك. فهذا فرد ولكنه فرد عن جهة معينة من الناس، هو فرد نسبي. قال رحمه تعالى: أو قصر على رواية، كان يقول مثلا: لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، وقال يقول له طرق أخرى مشهورة كثيرة ولكن في هذا المعنى لم يروي إلا فلان. لعل ننتهي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.